الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. من ما يستحب في يوم عرفة قراءة دعاء الإمام الحسين عليه السلام، سواء كان الإنسان في عرفات أو كان في كربلاء أو كان في بيته ومنزله، حيث يستحب قراءة هذا الدعاء لما يشتمل عليه من معان عالية تتلخص في عناوين هي الاعتراف والمعرفة لله عز وجل، والحمد والشكر له سبحانه وتعالى. وحيث أن هذا الدعاء من الأدعية العالية المضامين والمعاني، فينبغي للإنسان الداعي ألا يتعامل معه كنص كلمات، وإنما ينظر إليه باعتباره مدرسة أخلاقية وعقائدية كاملة، وهو يستمع فيها إلى مدرس بعظمة الحسين سلام الله عليه. وبطبيعة الحال لا يمكن لنا في هذه الفرصة المختصرة أن نشرح هذا الدعاء بكامله، فإن كل فقرة من فقراته تحتاج إلى حديث مفصل، ولكننا نحاول أن نلقي نظرة إجمالية على فهرست المطالب الموجودة فيه، ونلفت النظر إليها لكي يتوجه الإنسان الداعي إلى التأمل في تلك الكلمات والفقرات من هذا الدعاء الشريف الذي يبدأ بحمد الله عز وجل: الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا كصنعه صنع صانع، وهو الجواد الواسع، فطر بحكمته الصنائع، إلى آخر هذا الدعاء الشريف. يبدأ إمامنا الحسين عليه السلام في هذا الدعاء على حالة خاصة، حيث أنه قد نقل في الرواية أن الإمام عليه السلام لما صار العصر خرج من الخباء واستقبل بوجهه السماء وشرع في ذلك الدعاء الشريف، وكلما تتالت فقرات الدعاء عمقا تفاعل الإمام الحسين عليه السلام بكاء ودموعا وإلحاحا، كما يلاحظ الإنسان الداعي في الرواية التي تنقل هذا الدعاء يبدأ الإمام عليه السلام بالحمد لله عز وجل على مجموعة من الصفات التي ينفرد بها ربنا سبحانه وتعالى، والبدء بالحمد يلاحظ أن عدداً من سور القرآن الكريم قد ابتدأت به، وأهم تلك السور في المرتكز الديني هي سورة الفاتحة أم الكتاب، التي تبدأ بآية الحمد لله رب العالمين بعد البسملة الشريفة. فيبدأ الإمام الحسين عليه السلام مستهديا بالقرآن الكريم في ابتدائه بالحمد، ثم يثني بعدد من الصفات في عدة أسطر، ولكنها تحمل 25 صفة من صفات الله عز وجل. ونحن نعلم أن من مقومات استجابة الدعاء أن الإنسان يبدأ بمدحة الله عز وجل، وقد عبر عن هذه الحقيقة دعاء الافتتاح: اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك. يحمد الله ثم بعد ذلك يثني عليه، يذكر صفاته، يمدحه، يظهر ما هو خاف على الناس من صفات الله العليا وأسمائه الحسنى. هكذا يصنع إمامنا الحسين سلام الله عليه في خلال مقطع قصير يعدد 25 صفة من صفات الله عز وجل، ثم ينتقل من الحمد إلى الرغبة فيما عند الله، وإلى الشهادة بالعبودية تجاه ربه: اللهم إني أرغب إليك مقرا بأنك ربي وأن إليك مردي. وهذه انتقالة وانعطافة وتعبير عن حالة أخرى بالإضافة إلى حالة الحمد والمدح، حالة الشكر والثناء، الإعراب عن الرغبة فيما عند الله عز وجل، التشوق إلى أنعم الله والانتظار لاستجابة الله عز وجل. يشهد الله على نفسه أنه عبد لله مقرا بأنك ربي وأن إليك مردي، وينتقل بعد ذلك من البدايات الأولى لوجوده قائلا إنه كان شيئا غير مذكور، لم يكن شيئا مذكورا، ولم يكن له قيمة هذا الإنسان، لكن نعمة الله عز وجل عليه لم تبدأ بعد خروجه إلى هذه الدنيا، وإنما حتى في تخير الله عز وجل لهذا الإنسان أن أخرجه في عهود الإيمان وفي أزمنة الدين والرسالات لم يخرجه رأفة به في عصور أولئك الظلمة والطغاة والنماردة والفراعنة الذين سيطروا على الأوضاع ومنعوا الناس من الإيمان وحجبوهم عن الفضيلة. أترى أن الإنسان عندما يأتي لو جاء في دولة وفي وضع الظلم غالب عليها والكفر فاش فيها والإيمان متراجع، أو في زمان فترة الرسل لم يكن هناك رسل الله ولا أنبياؤه ولا خلفاؤه، كيف كان هذا الإنسان وكيف كان مصيره؟ فنعمة الله عليك أيها الإنسان لا تبدأ بعد خروجك، وإنما قبل خروجك إلى عالم الدنيا عندما اختار الله سبحانه وتعالى لك تلك الفرصة التي خرجت فيها والزمان المناسب الذي وجدت فيه، كان زمان بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، بعد أن جاء رسول الله وبلغ كلمات الله وعرف الناس بأولياء الله وخلفاء الله، وهذه نعمة من أعظم النعم لو لم تكن أعظم النعم جميعا. لذلك نحن نقرأ عندما نذهب إلى زيارات أئمتنا عليهم السلام على بوابة الأئمة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فيبدأ في نعمة الله ما قبل الإيجاد، اختيار الزمان، اختيار الفترة المناسبة لخروج هذا الإنسان، لخروجك أنت، لخروجك أنت في زمن فيه هداية الله، في زمن الأمة المرحومة، في زمن رحمة للعالمين رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى تهتدي بهذا الهدى، حتى إذا جئت إلى هذه الدنيا كفل الله بك الأمهات الرواحم، كفل الله بك الحواضن الأكارم من الأمهات من الأقارب، كفل له عوامل البقاء والاستمرار، هيأ له هذه الأم. جزى الله أمهاتنا خير الجزاء، أعلى الله درجاتهن، حيث أنتجوا من عصارة قلوبهن ما أشبعننا فيه، وحمونا برموش أعينهن وبأجفانهن وأهدابهن، وسهرن علينا حتى كبرنا وتربينا، فجزاهن الله خير الجزاء. وشكرا لله عز وجل على أن وفر لنا مثل هذه الرعاية. كان من الممكن لك أيها الإنسان، كان من الممكن لك أيتها الأخت أن تأتي ضمن أسرة متفككة وأم قاسية لا تعترف بعاطفة ولا بمشاعر، وربما كانت تنكل بك أو بك، ولكن الله سبحانه وتعالى اختار لكما هؤلاء الأمهات الرواحم جزاهن الله خير الجزاء، ففديناكن براحتهن، وحرصن على تنشئتكم، فاشكروا لهن هذا الفعل، واسألوا الله لهن المغفرة والرحمة، واحرصوا على احترامهن. بعد ذلك يتكلم الإمام الحسين عليه السلام أن القضية لم تكن في إطار تهيئة الأم الرحيمة والأبي الشفيق، ولا في إطار الغذاء الهنيء والطعام الذي يؤخذ من هذه الطبيعة الواسعة ومختلف الأشربة، وإنما أنعم على هذا الإنسان بما هو أعظم من ذلك، وهو أن تمم الله عليه حجته من خلال إكمال عقله من جهة، وإرسال رسله من جهة أخرى حتى يهتدي إلى طريق الهدى، فجعله محلا لرحمته ومحطا لعطائه، فاهتدى هذا الإنسان إلى طريق الله عز وجل، بعث إليه الأنبياء، واتر عليه الأوصياء، زوده بالعقل الكامل، كل ذلك من أجل أن يهتدي إلى طريق الله، فيسعد في هذه الدنيا ويفلح في تلك الأخرى، فيحق للإنسان أن يحمد الله، بل يجب على الإنسان أن يحمده وأن يشكره. بعد ذلك يتحدث عن مرحلة أخرى، هي مرحلة التسبيح لله عز وجل، وهي في المعنى تختلف شيئا ما عن مرحلة الحمد، نتحدث عنها إن شاء الله في فرصة أخرى ضمن حديثنا العام عن الفهرسة الإجمالية لدعاء الإمام الحسين عليه السلام في يوم عرفة. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم هذا الدعاء في صحراء عرفات، حتى نكون من المقبولين عنده، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.